وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحد. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب.
الأسئلة التي لم تقع، سؤال يسأل عن شيء لم يقع، ما وقع ثم يسأل عنه، فيحرم لازمة ثلاثة: أو يسأل على أشياء فيها تعنت، تفصيلات ليست مطلوبة كانت في عافية منها، مثل سأل هذا الرجل أكل عام يا رسول الله، تفصيل مسكوت عنه، مثل ما سأل بنو إسرائيل عن حصة البقرة تعنت، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه، سألوا عن البقرة ما هي، ثم سألوا عن لونها، ثم قالوا أن البقرة شر، وكل في كل مرة يتكلم وصف ويشدد عليه. اما اذا سال الانسان عن شيء يحتاج اليه في دينه، كيفيه الصلاه، صفه الصلاه، الزكاه، الصوم، في الحج، ما سال عن شيء لم يقع، ولا سال عن تفاصيل ليست مشروعه، ولا سال تعنف ويعناه المسؤول وإيقاع العنف والعجز، فإن مسائل الاسترشاد في شيء مشروع، هذا لا بأس به.
نعم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: أخبرنا محمد بن
مسلم. الأعراب يأتون البدوي يأتي ما يستحي من الجفاء ولا إحاب، صحاب عندهم هيبة تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الأعراب فهو بعيد وعنده جفاء ولا يبالي يذهب، فيأتي يسأل والصحابة يستفيدون، يتمنون العرب، يتمنون يأتي البلد ويسأل وهم يسمعون حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون. نعم. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما رسلوني سلوني وهابوا، أرسل الله جبرائيل فجاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سوء الشعر، فسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أمراتها، والصحابة يسمعون. كان هذا حديث عظيم في بيان الإسلام وبيان الإيمان وبيان الإحسان. نعم.
وقال البزار: أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا
الغالبي قال حتى تجيب على الكبيرة وسمى فيه وبين فيها النبي غنى النبي على ثلاث مراتب. نعم. هو حديث عظيم. سأل جبرائيل جاء في سورة سائل حتى يستفيد الصحابة. نعم. تستفيد الأمة كلها. نعم.
وقال البزار: أخبرنا محمد بن مثنى قال أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل.
نعم. كان هذا هو تتبع هذا في القرآن حسب يعني ما ظهر له، حسب ما ظهر له. نعم.
وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، فما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع بن حريملة وهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعه ونصدقه، فأنزل الله من حوله
تبعك ونصدقه في الجد
وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدق فأنزل الله من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
وقد يؤيد قد يكون مراد تبدل الكفر بالإيمان يعني يختار يختار الكفر على الإيمان، ليس المراد أنه ينتقل، هو المراد أنه يتبدل بمعنى الإعتار ويختار الكفر بدل الإيمان، يختار الكفر بدل الإيمان يكون واقع المشركين هذا يختار الكفر بدل الإيمان. نعم.
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خيرا مما أعطي بني إسرائيل،
ما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل،
ما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، فما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل. قال عندي أسأل الله ليه من دون النصب الخير، فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل،
طيب صبر فالذي أعطاكم الله خير.
قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك، فأنذر الله فأنزل الله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي يريهم الله جهرا. قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء وجه التعنت على وجه التعنت والاقتراح. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية يتبدل الشدة بالرخاء.
يشتري يعني يعتاض أن يأخذ هذا عوض على هذا، كما يأخذ المشتري السلعة فيأخذ البائع الثمن، يعني يعتاض. نعم.
قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب.
نعم. يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، اجعل من الصفا ذهبا، يقترحون على الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رفع الله قدرك وأعلى شانك. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى وعفى عنك: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، ويعلمهم عفى الله عنك ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، قال: هو كعب بن الأشرف. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك عن ابن عباس أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. ولذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبقهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم، أي من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا، إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدي. وقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا،
وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك أيضا قوله حتى يأتي الله بأمره. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي
سماه الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآية الكريمة بيان فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباد المؤمنين، حيث أخبرهم بعداوة أعدائهم من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وأنهم لا يودون خير المسلمين وإنما يودون أن يعود الكفار مثلهم فيشتركون معهم في النار، نسأل الله العافية. ولهذا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفار، والحمل لهم ذلك هو حاسدا من أنفسهم ولا لا عن جهل بل عن بصيرة من بعد ما تبين لهم الحق. هذه حال السفرة من اليهود والنصارى والمشركين، لا يودون الخير المسلمين وإنما يودون أن يكونوا مثله، ولا يرضون منهم حتى يسووه في الكفر. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع الله. وقال سبحانه ود في هذه الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم من سبيل أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، لأن يعني اليهود موسى عليه الصلاة والسلام اليهود عرفوها وقرأوها ونزل الله على عيسى الإنجيل وعرفوا نبي هذه الأمة وعرفوا أن المسلمين على الحق، ولكن حملهم البغي والحسد فصاروا يكيدون بالإسلام وأهله. فالله تعالى علم عباده بعداوتهم. شوف في الآية الأخرى يقول الله تعالى عن الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني فتكونون مثله. والكفر يودون لو قطعوا أسباب المدد في السماء، يودون قطع أسباب المدد والخير، ويودون أن لا ينزل خير من المسلمين، كما قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من رب من شدة حسدهم. وهذا يفيد الحذر، وأن ينبغي للمسلم أن يحذر من أعداء الله، يحذر من كيدهم ومخططاتهم ودسائسهم، ولا سيما في هذا العصر الذي أجلب فيه الكفرة على المسلمين بالغزو الفكري. وفي هذا العصر أجلت الفضائيات والشاشات التي لا توجد في عصر المرأة، هذه من الفتن ومن البلاء ومن المصائب. تنشر ينشرون عقائدهم الدعوة إلى أديانهم والدعوة إلى أخلاقهم الخبيثة والدعوة إلى التفسق والدعوة إلى العري والتشكيك في الإسلام وفي أهله وصوله، هذا من المصائب ومن البلاء. فعظمت الفتنة وثبت الأمر على كثير من الناس، وصار كثير من الناس في هذا الزمن عنده شبهات وشهوات، سمع الأمر شبهات بسبب الفتن التي تلقى في الصحف والمجلات وفي الإذاعات في التلفاز وفي الدش وفي الفضائيات الشبكات، كل هذه يشر فيها الفساد، يشر فيها العري والتفسد. والشهوات بسبب فتح الدنيا على الناس ووجود المال بين يدي الناس، شبهات والشهوات ولا حول ولا قوة، والمعصوم من عصم الله، اللهم صل وسلم. نعم.
وقال ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
نعم، وهذا الآية فيها الأمر بالعفو والصفح حتى يتقوى المسلمون فيشرع الله لهم الجهاد. فلما تقوى المسلمون شرع الله لهم الجهاد. في مكة كان المسلمون قلة، ثم لما هاجروا إلى المدينة وتقوى وصرت لهم دولة وبلد أذن الله لهم. في الأول فاعفوا واصفحوا، فاصفح عنهم وقل سلام، وأعرض عن المشركين، وأعرض عن الجاهلين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقوي المسلمون أنزل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. جاءت الرخصة، ثم أذن الله في القتال لمن قاتل والكف عما لم يقاتل، فاقتلوهم وقاتلوا المشركين ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالجهاد عام بدءا وهجوما ودفاعا. يقول تعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حتى وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة. الأمر بالقتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. في الآية الأخرى يقول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة. فالجهاد شرع على مراحل، في الأول كان النبي مأمور بالصفح والإعراض عنه، ثم جاءت الرخصة للإذن، ثم أذنت القتال دفاعا فقط، ثم أمر شرع الجهاد بدءا وهجوما ودفاعا. في هذه الآية يقول واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، جاء الأمر القتال المشركين فاقتلوا المشركين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من خنابيب قريش. وهذا إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحث تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير ولا يخفى عليه منه شيء، فيجازيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مذكورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته. قال وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم
خبر بمعنى الأمر والانتفاع، وما تقدموا لأنفسكم من خير وعقيب الصلاة والسلام وما تقدموا لأنفسكم فإن الله به بصير. قول بصير يعني مبصر، فيه هذا وإن كان خبر إلا أنه بمعنى الأمر والنهي والمعنى أن تتم الأوامر ويجتنب النواهي واعلموا ان الله بصير باعمالكم وسوف يجازيكم علينا. واقم الصلاه واتقوا وما تقدموا لانفسكم من خير ان الله عندك الايه فان الله بما تعملون بصير فان الله بما تعملون بصير واقم الصلاه واتقوا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله ان الله بما تعملون بصير. يعني هذا خبر لأن من عمل خيرا فسيجده عند الله والله بصير بعمله لكنه على الامر والنهي. فمن امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي فان الله مجازيكم على اعمالكم لانه بصير باعمالكم خير بها لا تخفى عليه اعمالكم ولا اقوالكم ولا نياتكم وسوف يجازي كلا بعمله كما قال تعالى في الاسرى ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال في الآية وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال في الآية وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. وقال ابن أبي حازم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسر في هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير.
هذا في سند ابن لهيعة في ضعف. نعم في المرصح. نعم.
قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنه في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال تلك أمانيهم. وقال أبو العالية رحمه الله أما أمانية تمنوها على الله لغير حق وكذا قال قتادة والربيع بن أنس.
والأماني إذا لم يكن على هذه فباطلة أماني يتمنى شيء وهو لا يعمل ما يصير. اليهود يتمنوا من باب التمني. اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلى اليهود والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلى النصارى هذه تمنى. ولهذا قال الله لهم قل هاتوا برهانكم هاتوا الدليل. في الآية الأخرى قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة وهي الأيام التي عاودوا فيها العشق فأحسبهم الله. في الآية الأخرى قالوا إنهم ادعوا أنهم ابناء الله وأحبوه فأحسبهم الله. هذه دعاوى كل دعوى لا دليل عليها ولا بناء عليها باطل لا بد من الدليل. إذا كتبوا ابناء الله وأحبوه اعملوا اعملوا من القدر وكل الله. نعم.
الله عنك. ثم قال قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم. وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين أي فيما تدعونه. ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع الآية. وقال أبو العالية والربيع بلى من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله بلى من أسلم أي أخلص وجهه قال دينه وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين أحدهما أن يكون خالصا لله وحده والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه السلام. فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابع صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وروي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون، يعني لا يحزنون للموت. وقوله تعالى: وقالت.
وهذا شرطا لا بد من العمل أن يكون موافقا للشرع وأن يكون خالصا لله في هذه الآية. بلى من أسلم وجهه لله هذا أخلص العمل له، أخلص وجهه يعني أخلص العمل له، وهو محسن أحسن العمل أن يكون موافقا للشرع. فلا بد لكل عمل يعمل الإنسان من هذه الشرطين: أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا للشرع. بلى من أسلم وجهه لله يعني أخلص عمله وهو محسن، يعني صار عمله محسن والعمل الحسن هو الموافق للشرع. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد أحد العمل من هذه الشرطين. بارك الله فيكم. ثم بلا الملك إن شاء الله. كفر من كفر. والنصارى الذين آمنوا بعيسى أيضا كانوا على الحق ثم كفر من كفر. فهؤلاء اليهود متأخرون كل منهم يكفر الآخر، فلمهم الله على ذلك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب يعلمون أن التوراة حق من عند الله وأن من عمل بها فهو في زمن موسى عليه الصلاة والسلام حتى جاء عيسى هو على الحق. وكذلك النصارى يعلمون أن الله أنزل الإنجيل على عيسى وأن من آمن بعيسى هو على الحق حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم الله على هذه المقالة. نعم.
وقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة: كذلك قال الذين لا يعلمون، قال: وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب، قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع. وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، والحمل على الجميع أولى والله أعلم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يدعى
الله سبحانه وتعالى سوف يدعهم يوم القيامة سيحكم بينهم بحكم العدل سبحانه وتعالى يحكم بينهم ويجازيهم على أعمالهم وحينئذ يزول الباطل والبهرج ويظهر الحق وتظهر مخبعات الصدور ويميز الله يميز الله الحقيقة من الطيب. نعم ويعلم اليهود انهم الذين ماتوا عصوا انهم على الباطل كذلك النصارى وانه ليس على الحق الا من امن بالله ورسله واتبع انبياءه. نعم
يقول الله عز وجل ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين. احدهما ما رواه العوفي في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه قال هم النصارى. وقال مجاهد هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الاذى ويمنعون الناس ان يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وسع في خرابها قال هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة قال أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجية وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا وروي عنه عن الحسن البصري وروي نحوه عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهاذنهم وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باقٍ. وفي قوله وسع في خرابها قال إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود.
لأن النصارى
إذا منعت اليهود
إذا ولا إذ عندك
إذا
إذ منعت لعلها إذ أحسن النصارى إذ منعت يعني حين صرف ماخذ منع
لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى زرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه النسل ومنعوه من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الزنة والشرك. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم
أن حصل ما رحمه الله رحمه الله أن في المسألة قولين لأهل العلم في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يبتغى فيها سوى سعر خرابها. من هم هؤلاء الذين منعوا مساجد الله يبتغى فيها وما هم المراد بالخراب؟ القول الأول أن المراد بهم النصارى الروم حينما حرموا بيت المقدس وعانوا بالتنصر على تخريبه وعلى اختيار الجليل رحمه الله، والمراد بالخراب الخراب الشخصي خراب بيت المقدس. والقول الثاني أن المراد بهم كفار قريش المشركون صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام وعن ذكر الله وعن العمرة. والمراد بالخراب الخراب المعمل، وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير. ابن جرير رحمه الله اختار القول الأول وأن المراد بهم النصارى والمراد بالخراب الخراب الشخصي حينما خربوا بيت المقدس. والقول الثاني أن المراد بهم كفار قريش، والمراد بالخراب الخراب المعنوي وهو صدهم عن ذكر الله ومنعهم المسلمين من الطواف في البيت ومن العمرة. وهذا الثاني هو الأرجح، لأن الخراب الحقيقي هو الخراب الحقيقي هو الخراب المعنوي، لأن العمارة الحقيقية إنما تكون عمارة المساجد تكون بذكر الله وإقامة الصلاة فيها والتعلم والتعليم تعلم العلم وتعليمه وغير ذلك مما فيه قوام المسلمين. وكالمسجد هو المنطلق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الجيوش إنما تنطلق من المسجد وتشاورون فيه ويتعلم العلم ويذكر فيه رسول الله. أما البناء الحسية فهذه نعم فيها، يعني العمارة الحسية هذه العمارة لا بأس، ولو لم يجد الناس مسجدا لصلوا ولو في الأرض، صلوا في الأرض ويجعل حاجز أو سفرة، لكن الخراب المعنوي هذا مصيبة. الخراب الحقيقي هو تعطيلها عن ذكر الله وعن الصلاة والصد عن ذكر الله. فهما قولا ابن جرير اختار ان الخراب الحسي وان المراد بهم النصارى من خراب المقدس، والقول الثاني انه خراب معنوي والمراد بهم كفار قريش حينما صد الناس صد المؤمنين صد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن المسجد الحرام وعن ذكر الله وعن طواف في البيت. نعم. وايضا كذلك على له الحافظ الكثير اولا انه ان الخراب المعنوي ان الخراب الحقيقي المعنوي هو اشد وهو الخراب الحقيقي، أما الخراب الحسي فهو تبع الخراب الحسي سهل، إذا خرب المسجد أو أخذ يبنى مرة أخرى سهل، لكن الخلو أصر ابن عوي فهذا مصيبة. وثانيا سياق الآيات تحتضي هذا، وهو أن الله تعالى ذم اليهود والنصارى وقولهم وقالت اليهود لست النصارى رشيد وقالت النصارى لست الله رشيد، ثم جاء الذم لتفارق الأشقاء عشر، يكون ترتيب سياق يحتضي هذا ذم اليهود وذم النصارى ثم ذم المشركين. أما إذا كانت الآية في النصارى يكون تابع لذم اليهود والنصارى. وقاعدة معروفة أن التأسيس مقدم على التأسيس، يعني تأسيس معنى جديد، هذا في معنى جديد، في إضافة معنى جديد، يقول الآية إضافة معنى جديدا غير المعنى السابق من الآية. أما على القول الأول والصدر الجديد تكون الآية فيها ذم للنصارى كالآية التي قبلها وليس هناك معنى جديد. أما على القول الثاني في معنى جديد وهو ذم الكفار المشركين على صدهم عن المسجد الحرام وصدهم المؤمنين ومنعهم وصدهم عن سبيل الله. نعم. بس الخراب المعنوي هو أول الأرض والخراب الحسي سبب. نعم.
وقوله تعالى
لا شك أن الخراب الحسي يعني هدم المساجد مثلا ومثلا وعدم تنظيفها والقامة قدر فيها، لا شك هذا أمر عظيم لكن أشد منه خراب المعنوي. نعم.
وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب،
مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين إلا للطواف الذي ترده اللقبة واللقبتان والنكة والنكتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غير أن يغريه ولا يحوه فيسعى الناس ولا يسأل له فيتصدق عليه. يعني المسكين الذي يسأل الناس هذا مسكين، يسأل الناس ويشهد هذا يعطي ثمرة هذا يعطي لقمة يعطي حق شيء، لكن أشد منه مسكنة هو الذي لا يحوه فيسأل الناس وليس عليه علامة الفقر، لا يسأل له ويتصدق عليه ويستحي لا يسأل نفسه مسكين، هذا أشد. كذلك الخراب حسي هدم المساجد وعدم تنظيفها هذا خراب، لكن أشد منه الخراب المعنوي. نعم. وتعطيلها عن ذكر الله وصد الناس عن سبيل الله. نعم.
وفيد المراد منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، وهو صحيح لأن النص عام ورد بصيغة الجمع وتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص الضعيف والله تعالى.
نعم، هو منع المساجد لا شك أنه داخل فيها، لكن الآية في آخر الآية في ذم كفار قريش، الصد عن المسجد الحرام أعظم، صد المؤمنين على الإيمان، صد النبي والإيمان، صد النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ومنعهم من دخول مكة ومن الطواف، هذا هو الأصل. والصد عن ذكر الله في كل زمان ومنع المساجد من ذكر الله في كل زمان لا شك أنه داخل تكتبه. نعم.
وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القادم في سنة 9 أن ينادى برحاب منى، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن وهذا إذا كان تصديقا وعملا بقوله
إذا جاء طبعاً وهذا كان تصديق إنما تصدق ولكن إذا شطب فيستقيم هذا كان ما في إذا أو إنما
هذا كان
اللي عنده إنما طيب لا بس. نعم. وهذا كان
تصديقا وعملا بقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا طيب وهذا إنما كان تصديقا لا بس. نعم.
بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم. هو خبر بمعنى لا إذا قدرتم فلا تمكنوهم أن يدخلوا إلا خائفين، لا تمكنوهم إلا بالجزاء والإجزاء. نعم.
وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، على حال التهيب وارتعاد الفرائس من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنع المؤمنين منها. والمعنى ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله بها رسول الله لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار إن النصارى
وأما من فسره ببيت المقدس وأما من فسره ببيت المقدس شنبه فسره ببيت المقدس لا أحسن الحق فسره ببيت المقدس وهو القول الأول يعني هو اللي اشتره من جيد فسره في تخريب بيت المقدس كما فعل يعني هذا عودا على القول الأول ليبين أيضا ضعفه أنه هذا قول ضعيف. نعم وأما من فسره ببيت المقدس
وأما من فسره ببيت المقدس فقال كعب الأحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في هدمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية، فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر أشحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسر القتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أيوب عن ميسرة بن حلف
عن ميسرة
بن حلف
ها حلبة ها
هو كذا
حلبة حلبة بن ميسرة حلبة بن ميسرة
عند محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلف
لا حلبة
قال أخبرنا محمد بن أيوب بن ابن ميسرة ابن حلبس قال سمعت أبي يحدث عن بش بن أرطاس
ها خذ السين سلم على حلبس هذا في الكلام عليه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن وليس في شيء من الكتب الستة، وليس لصاحبيه وهو بشر بن أرطاه ويقال لأبي
خش بشر
ها وليس لصحابيه وهو بشر بن أرقم
بشر ولا بشر هذا اللي مصنع بشر بن أرقم بشر في الأمرين وليس لصحابيه
وهو بشر بن أرقم ويقال ابن أبي أرقم حديث سواه وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو
لا تقطع الأيدي في الغزو نعم والآن اليهود استولوا عليه الآن الله تعالى له الحكمة البالغة هذه الأوقات التي استولوا فيها نعم
يقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب
اتكلم على
وسع
أن عايش تعالي تعليق عندك نعم نعم أجل في كل على أصحاب أبو بكر نعم الحديث مشهور اللهم أجل في البلاد وعلى بالأخرى نعم
قال احمد ليس قال أبو داود ثقة قال عنه ثقة وقال ابن عمار كذلك ثقة وقال ابن محمد بن سعيد والعجلي والبزار وابن حبان وثقة منهم
لا بس الحديث لا بس اللهم أعطيت من خذ الدنيا وعلى بالأخير نبوي نعم
أجل رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال هذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها. فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس فسرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا.
الحمد لله رب العالمين. العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الايه الكريمه فهي قول الله تعالى: اول الله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. فيها للعلماء اقوال ذكرها الحافظ هنا رحمه الله. هذا القول الاول انها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما فاته التوجه الى الكعبه، فقد كان في مكه قبل الهجره، كان عليه الصلاه والسلام يستقبل بيت المقدس والكعبه بين يديه، فيجعل الكعبه بين يديه فيستقبل بيت المقدس، يستقبلها جميعا. فلما هجر المدينه فاته ذلك، فكانه حصل في نفسه بعض الشيء، فانزل الله هذه الايه تسليه له ولاصحابه: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. حينما تتوجهوا فالله تعالى هو الذي امركم، وهذه طاعته. والقول الثاني ان هذه الايه بعدما نزلت بعدما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما وجه الى الكعبه، قبل ان يوجه الى الكعبه، قبل ان يوجه الى الكعبه حينما هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام، كان يتوجه الى اي جهه، فبين الله تعالى ان الجهات كلها له وهي ملك لله عز وجل، وانه اي جهه توجه اليها باذن الله وبامره فذاك طاعه الله. ولهذا انزل الله: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. ويفي اثبات صفه الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فانتم حينما تتوجهوا الى اي جهه باذن الله وطاعته فذاك امتثال لامر الله. ثم وجه عليه الصلاه والسلام بعد ذلك الى الكعبه. والقول الثالث ان هذه الايه في صلاة النافلة، نزلت في صلاة النافلة، وأن المسلم إذا كان يصلي على راحلته في السفر فإنه يتوجه إلى أي جهة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مسافر إلى أي جهة، إلى جهة الشيء، إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب. ولهذا قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم جهة الله. إذا صليتم على الرواحل أو على المركوب وأنتم مسافرين فصلوا إلى أي جهة، فذاك وجه الله وقبلته. القول الرابع أن هذه الآية نزلت في قوم صلوا عميت عليهم القبلة، في قوم في الصحراء عميت عليهم القبلة، فصلوا إلى أنحاء مختلفة، ثم صلى الى هذه الجهه الشاذه، ثم صلى الى هذه الجهه، فلما اصبحوا وجدوا انهم الى غير القبله فانزل الله هذه الايه: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. لان الانسان اذا كان يصلي في الصحراء يجتهد ويصلي على حسب اجتهاده والعلامات التي تعرفها، فان تبين بعد ذلك انه صلى الى غير القبله فصلاته صحيحه. القول الخامس أن هذه الآية نزلت في النجاشي رحمه الله، وذلك أنه أسلم ثم وكان يتجه إلى بيت المقدس، ثم نسخ الله توجهه إلى بيت المقدس إلى كعبة وهو لم يعلم، واستمر على توجهه إلى بيت المقدس، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. القول السادس أن هذه الآية نزلت في الدعاء، وأن المسلم إذا دعا ربه بأي جهة فثم وجه الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. نعم يصلي على الشرعية مثل ما قالت عائشة: أول ما فرض الله الصلاة ركعتين، فأقر الصلاة في السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم.
وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نفس القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة.
هذا القول الثاني.
وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية،
لأن في ذلك طاعة الله، لأن في ذلك طاعة الله في الأمر. قبل أن يوجهوا إلى الكعبة يتوجه إلى جهة المساعدة إلى الجهات بإذن الله، فإذا توجه إلى جهة وقد أذن الله له فذاك طاعة الله وامتثال أمره. نعم.
لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى:
والله تعالى في هذه الآية أن الله تعالى مالك الجهات كلها، فهو مالك المشارق والمغارب. وعلى هذه الآية في إثبات الوجه لله، من العلماء قال هذه الآية الصفات في إثبات الوجه، ومن العلماء قال ليس في إثبات الوجه. وعلى كل حال فمن قال عند هذه الآية في إثبات الوجه وضم إلى ذلك أدلة أخرى، أما وحدها بمفردها فقد لا تدل عليه، لكن إذا ضمت إلى نصوص أخرى دلت على ثبت أن الله سبحانه ثبت في إثبات الوجه لله عز وجل مع ضم الأدلة الأخرى. ولهذا قال بعضهم: فثم وجه الله ثم جهة الله وقبلته، ولتثبت آية الصفات. ومن قال إنها من آية الصفات ضم إليها غيرها من الأدلة فأثبت الوجه لله عز وجل، والوجه ثابت لله في النصوص الأخرى الصريحة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
الذين
قالوا صفة الله مصروفا عن إثبات صفة الوجه، لا يلزم، لأن الآية لا تصطلح على إثبات صفة الوجه، الوجه ثابت لله تعالى في أدلة كثيرة صريحة. نعم.
لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا. قال وفي قوله هكذا قال وفي قوله
هكذا قال ابن جرير. نعم.
وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، كما قال حضرة كلمة ابن جرير مهمة، وهو تعالى في كل مكان مهمة، فإن أراد أن علمه في كل مكان فهو صحيح، أما ذاته فقد خلقه فوق العرش فوق المخلوقات. ولكن ينبغي أن يحمل على هذا، لأن ابن جرير جانب جرير من السنة والجماعة. ولا يمكن أن يحمل على قوله في كل مكان ذاته في كل مكان، هذا قول الحلولية وهو كفر. ابن جرير رحمه الله من أئمة السنة والجماعة، فلا يمكن أن يحمل كلامه إلا على معتقد السنة والجماعة، على ما دلت عليه النصوص. قل إنه في كل مكان، يعني علم في كل مكان، وذاك فوق العرش سبحانه وتعالى. ينبغي أن نحمل على هذا. نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب.
هذا القول الثالث. نعم.
حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وفي حال المسايفة وشدة الخوف.
المسايفة يعني القتال بالسيف، قتال بالسيوف، يعني القتال إذا كان المؤمن جاهدون وقاتلون العدو فإنهم يصلون إلى الجهة التي فيها العدو، إذا كان العدو في جهة الشرق صلوا جهة الشرق، العدو في جهة الشرق صلوا جهة الشرق، تسقط استقرار القبلة وتوجه المسايفة على القتل بالقاب بالسيوف. قارب العدو قارب المسلم من عدوه، فما في إلا مسايفة أمامه يواجهه قتل بالسيوف، هنا في هذه الحالة ما يمكن استقرار القبلة كما مر في البخاري في صلاة الخوف أنهم إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وصغارا إلى قبلة وإلى غير قبلة، وإذا اشتد الخوف قال ابن عباس يكفي أيضا ركعة واحدة، ولهذا جاء ابن عباس صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة، إذا هو بعض المرة إذا اشتد الخوف ولم يمكن في وقت المساء فقتل رقاب السيوف ففي الله يقطع رقبتها يقطع رقبتك فقطع رقبتك السائق، قال بعض العلماء يكفي تشبيره واحده في هذه الحاله بالضروره. نعم. وبعض اخرين قالوا اقل ما يجب ركعه. نعم. مر هذا في صلاه الخوف البخاري. نعم.
حدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ادريس حدثنا عبد الملك هو ابن ابي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي من طرق عن عبد الملك ابن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية، وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر وأنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لا أظن، لا أرى بالضم أظن، أما لا أرى بالفتح أعلم. نعم.
مسألة، ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى.
كيف سفر العدوى؟ ها؟
العدوى
سفر العدو سفر العدو ما في المسافة
الشرط يعني المقصود
ها
سفر القتال صلاة الخوف في سفر القتال فقط ولا في سفر المسافة وسفر القتال
لعل هذا خلاص على أخذ من الآية وإذا غلطوا في الأرض فليس عليهم جناح أن تقصروا من أصابعهم قيدا بالخوف. كان في الأول يكون المسافر عندما يقصر إذا كان خائفا، ثم بعد ذلك قصر ذلك وهو عامل فسأل عمر رضي الله عنه النبي قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول إذا غلطوا في الأرض فليس عليكم جناح إن خفتم ونحن آمن، فقال صدقة تصدق الله بها عليك فقر صدقته. فالقصر المسافر الخائف ثبت بالقرآن، وقصر المسافر العامل ثبت بالسنة. لعل هذا السفر المسافر يعني من غير خوف سفر العدو، هذا عندكم العدو.
اي نعم، نحن سنتكلم عن التطوع على الراحلة، يبدو ان المسألة التطوع على الراحلة.
اي معروف، لكن هذا الكلام في القصر. تكلم عليها التعليق هذه قصتها. نعم. لا بعد واحد يعني سفر الأمن سفر الخوف على المقصود. سفر الأمن سفر مسافة على الأمن والعدو الخائف. نعم.
ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطفري التطوع على الدابة في المصر، وحكاه أبو يوسف عن
ذلك في البلد، يعني تطوع ولو في البلد مصر، يعني في البلد ولو كان يمشي وهو ماشي في البلد تجول في أثناء البلد له أن يصلي. إيش واختار إيش؟
واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطفري.
أبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة، والصاحب الثاني محمد بن الحسن الشيباني. نعم.
التطوع على الدابة في المصر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا.
المعروف السنة الذي يكون إلا وكان يصلي على رحلة النافلة في السفر، ولم يفعل هذا في الحضر في البلد، كان يصلي على رحلة حيث توجهت به شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، لكن جاء في سنة أبي داود أنه يكبر تكبيرة الإحرام نحو القبلة في حديث أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم ينصرف إلى جهته، هذا مستحب. أما في البلد فلا بأس معه عارف أنه يصلي، لأن البلد المسافة ليست بعيدة، ولأنه يمكن أن يقف ويصلي. فالمعروف عن الرسول إنما كان يصلي على رحلته في السفر، صلاة الضحى، صلاة الليل، أما في البلد فلا. نعم. لا لا لا، هي سنة جدا ما في قول سابع. لا في سفر، لا 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 في سفر، صارت على الواحد، صارت سفر سفر عدو أو غير عدو واحد. نعم نعم. شابش أوجد حد يصل يصل يعني أنا مجد السهل الآن الحمد لله في الوصلة الآن وفي الطرق الآن معروفة الآن. نعم. وفي السيارات صرنا عند الشيء يوجد وقبلة الآن وسائل متعددة. نعم. في محاريب في مساجد في الطرقات جهة القبلة كل هذا والوقت واسع. ها إذا كيف يجتهد وجه الشريف هذا يجتهد إذا لم يجتهد في الطرقات الآن انتظر حتى تصل المسجد على الطريق وتعرف القبلة، كل الطرق في مسجد أليس كذلك؟ والوقت واسع إذا تصلي باقي عليك نصف ساعة تصل إلى المسجد ومعك توصل أيضا ومعك السيارة أيضا وتشوف القمر في الليل والشمس في النهار كل هذه الطرق والسؤال يعني الحمد لله وصل متعددة وموصلة سريعة لا يعني أحصل يعني. نعم. إذا صلى إذا كان يمكنه يسأل إذا كان مصلى، أما إذا لم يجد حيلة صلى سيأتي كما سيأتي يقول أحد الأقوال له فإنه إذا لم يجد حيلة واجتهد وصلى صلاة صحيحة ولا عذر. أما إذا كان لم يفرط صلى واجتهد ولكن يعلم أن في الطريق باقي نصف ساعة يجب واحد يكون عذر لأنه لم يفرط. نعم. نعم هذا انما هذا في النافله، اما يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان انما يصلي على الراحله النافله فقط ولا يصلي الفريضه الا في حال الضروره، كما لو كان الارض فيها دحر والمطر من فوقه فإنه يصلي على الراحله. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع مره كان البله من تحتهم والمطر من فوقهم فصفى الرواحل وصلى، هذا البر لا بأس. أما إذا لم يكن هناك حادث ينزل في الأرض كذلك في الطائرة، إذا كان يصلي في الطائرة سيارة يقف في الطائرة أو في القطار إذا لم يمكن أن يقف يتحرك، إذا أمكن أنه يجمع يوم تقديم قبل أن يركب يجمع له أو جمع تأخير بعد أن ينزل لا بأس، وإلا ممكن يعني كان مثلا العصر غروب الشمس يصلي على الطائرة وصلت القطار لكن يدور مع قبل حيث دارة يدور معها، قالوا الإخوان إنه أنه في مؤشر الآن في الطائرة يؤشر، وفي مكان أيضا في الطائرة من الأباب يستطيع يصلي وهو قائم، يصلي الجماعة ثلاثة أو أربعة ويدور مع كل حد يعرف مع الرش. يعني العلماء نصوا على أن المصلى على المحمل في المحمل أنه يدور مع القبلة، يعني بخلاف اللي يصلي على الدابة على الحمار وعلى الباقي ما يمكن أن يدور مع القبلة، هذا لا يمكن. أما في الطائرة يدور معها حيث يعرف. نعم. وإن أمكن أن يصلي قبل أن يصعد أو بعد أن يهبط يجمع بين الصفين فهذا هو الذي ينبغي. نعم. لا في البلد لا. إلا إذا كان مطار خارج البلد في مطار الرياض لا بأس. 50 كيلو خارج البنيان. نعم.
وعد الذين قالوا بجواز الصلاة على الدابة في البلد استأنسوا بالآية؟
نعم. الآية ما أخذ بعمومها. نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون.
وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عم مكالمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما صلى في السفر كذلك الحوال. نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة.
هذا قول عيسى الرابع.
فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأينما وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهي قبلتكم فيعلمكم لذلك أن صلاتكم ماضية.
نعم. هذا إذا ساد الإنسان صلى القبلة ولم تنده مسائل أو غسائل واجتهد وصلى ولو لغير القبلة تبين أنه إلى غير القبلة فهو صحيح، لكن الآن الحمد لله وسائل متعددة لا ينبغي الإنسان أن يفرق ولا عليه سهل، مسائل متعددة سيارة سريعة وخطوط سريعة الآن والمساجد في الطرقات والبوصلة موجودة سيارة ويستطيع يسأل. نعم. الله مسافر مع الراتب وتسقط الراتب الا راتب الفجر. نعم. الخلاف مثل ما سمعت الخير. نعم.
حدثنا محمد بن اسحاق الاهوازي اخبرنا ابو احمد الزبيري اخبرنا ابو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه فلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا إلى غير القبلة فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان.
السؤال الأول عن أحمد جرير. نعم. نعم. نعم.
ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي ربيع السمان واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن وليس إسناده بذات ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث. وقال
وشيخ السمان وشيخ العاصم رئيسا. نعم.
قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طريق آخر عن جابر فقال الحافظ أبو بكر ابن مرجوي في تفسير هذه الآية أخبرنا إسماعيل بن علي ابن إسماعيل أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك العرجلي عن عطاء عن جابر قال
عرجل. نعم. تقدير الراء على الجر عرجل صحة قال بعض الأجرم تقدير الراء على الجر. نعم.
أخبرنا عبد الملك العرجلي عن عطاء عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقال الطائفة منا قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط بغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود ابن عمرو أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمثلتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجازت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال
هذا اختلاف الحديث يعني في كلام اختلاف نعم لكن المعنى صحيح ما صحيح ان التجاهل والقبلة هذا قرره اهل العلم اذا اجتهد ولم يجد وسيله وصلى الى غير القبلة فهو صحيح فهو النوع على الحديث هذا فيه كلام لا احد الاول صلى في بعض وهذا في اختلاف نعم نعم على كل حال قد يقال هذا الشريط يشد بعضها بعضا نعم.
وقال قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء وهما ضعيفان. وراه ابن مردويه أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله تعالى في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا.
كلها في ضعف الأول فيها على العاصر والتلميذ وسمان الحرف السمان والثاني فيه إيش
الضعيفان بن عبد الله عبيد الله العرجمي
نعم
عن عطاء وهما ضعيفان
الأزرق العرجمي وعطاء ضعيفان لكن يشد بعضها بعضا كما نعم المتعددة يشوف تفيد يعني تدل على أن على هذا الأصل والعلماء بينوا هذا نعم أنه إذا صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ولم يجد حيلة وتبين أن غير القبلة هو صراط صحيح والأصل هذا قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم نعم هو ضعيف
الرواية الأولى عبد الملك العرجمي عن عطاء عن جابر الثانية محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء
أيهما ضعيف
هو قال بعد قول عن محمد بن عبيد الله العرجمي عن عطاء قال وهما ضعيفان
يعني أخي عبد الملك نعم والثاني إن كان هو يكون من هوا من هوا نعم
بن عبيد الله أو بن عبد الله عبد الله محمد بن عبيد الله
التقريب
عندك محمد عندك تقريب إيش عبيد الله ولا عبد الله
عبد الملك ذكر في الرواية الأولى عبد الملك العرجمي الرواية الثانية عن محمد بن عبيد الله العرجمي
شو محمد بن عبيد الله أو عبد الله
بن عبيد الله
نعم
ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم.
نعم يعني هذا الأثار يشد بعضها تدل لعدم القضاء وهو الأرجح أنه لا يجتهد صلى على الاجتهاد. أما إذا صلى من غير تفريط فإنه يعيد إذا أخطأ ما عن اجتهاد صلاته صحيحة. أما عن تفريط أو بدون اجتهاد يعيد. نعم ها إيش اسمع عبد الله مسروق كيف شديد الضعف مستهزا. نعم
قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام
هذا القول خالص لا نزلت النجاشي. نعم
حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم. قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا غريب والله أعلم. وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسك إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه. أحدها أنه عليه الصلاة والسلام شاهده حين سوي عليه طويت له الأرض.
أحدها أنه شاهده حينما
حين صلى
نعم صلى
أنه عليه الصلاة والسلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض. الثاني أنه لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن العربي.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.